السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، نحن في دراستنا ومراجعتنا لمراتب أمهات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، والغرض منها مراجعة مواقف هؤلاء الصحابة مع النبي لنتعلم في حياتنا في مواقف أمهات. ليس الامر مجرد بس مثال ابن جين وبس وخدنا، لا، احنا عايزين حياتنا تكون مثل حياه الصحابه الكرام الذين نجحوا وافلحوا وفازوا عنهم. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لما نزل المدينه جلس او اقام مبدا كده في دار ابي ايوب الانصاري. طبعا بيوت المدينة كانها نظام مختلف شوية عن بيوت مكة، فكان من أهل المدينة من له في البيت فاضل واثنان، يعني دورين في البيت. طبعا الشروط الفردية بتكون عند أهل أو المندلس أو من العروش وعروض عروض النخيل والأشجار وكده. فطبعا النبي لما نزل في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري اختار الفاضل الأسمد الدور الأرضي، وزيد أبو أيوب أراد أن يجعل النبي في الطابق الأعلى إكراما وتكريما. فالنبي قال له لا، اجعلني أختار ما أختار، فإذا سرت أرفق منها، أرفق يعني الدور الأرضي أجهل، يغشاني أصحابي، بيجي لي ناس بيخش الوجود عندي يتعلموا العلم، يتعلموا الدين، استفتاءات، وهناك مش قاعد أدفع نفسي. لا، كان عادل ان تخش تعلم منه الدين، تشوف مسائل، يبيش الجيوش، يعني يقضي الخصومات، يفك المشكلات، وهكذا يبعث البعوث. فسيدنا النبي راى ان الاختيار الامثل رحمه لاهل البيت، وحتى لا يتاذى جزاء البيت ان يكون في الطبق الاسفل. فسيدنا ويوم نزل على كلام النبي، ثم في بالليل لما اظلم الليل تمشى في الصف بتاعه الدور الثالث، فخطر له خاطر انه يمشي وربما كانت مشيته تحتها رسول الله. انا عندي ايه؟ قال له انا عايز كوره، لكن كبر في قلب ابي ايوب وعظم عليه ان يكون هذا التصور، انا بقى اطلب الناس تحت رجلي، متخيل المعنى ده؟ ف لا، رفض. وحصل موقف اخر انه في اثناء الليل ما كانش عندهم مصابيح النهارده، بقى مقتربه ان عندنا كده ممكن عندهم مصابيح او عندهم مره كده جاز ولا حاجه، فمفيش مصابيح. فانكسر حب ماء زي كتير كده على سبيل الله، زي كل ما كان وقت ازدلع على الارض، ازدلع بقى ازدلع حب ماء، يعني انها ماء كبير وعاء جدا كبير. فطبعا لما ينكسر حب الماء هينساح الماء وينزل خلال ايه؟ السقف، ينزل على مين؟ على النبي. هو سيدنا ابو يوسف عنده؟ لا. فبسرعه جاب اللحاف الوحيد اللي عنده، اللحاف الوحيد او البطانيه الوحيده، الغطا الوحيد اللي عنده اللي بيغطى بيه هو عياله، فقعد ينشف الميه قبل ما تنزل ويطلعها على ثانيه تنزل. يقول ولما تخيل ان هو ممكن معدي هو او مراته او عياله بيتحركوا في السطح كده في الدور الثاني واحتمال يعدي من فوق النادي يوقف الخطوه بتاعته تحت النادي قاعد او بيصلي او كده، فزع. كلمة فزع دي كلمة مش يعني حب، فزع. عايز لما يكون حضرتك كده، لما يديك مثال، لما يكون واحد نزل مثلا من البيت وسايق ونزل يعيط في البيت نايم، او نزل واد جبل عمار، او نزل مطروح شغال اتحرك، فزع يا لهوي. ها الخطه دي، فيجري على طول على ايه؟ على البيت، يجري على طول يتصل بالتليفون يحاول يعمل كذا وكذا. فزع، يتفزع، الواحد خبط، افتكر حاجه خطيره جدا. فيقول فانجمعت انا وزوجتي، يعني قال لها تعالي جنبي كده يا مراته، وتوقفين في زاويه في البيت الدور الثاني كده بعيد عن الصف الصالون والصالة والكلام ده كله خدوا على جنب، اللي هو لا يمكن ان يجي الحس عشان ما يعرفوش ده بيحصل. فخدوا الدولة في البيت لحد الصبح لحد الفجر، واول ما الفجر ياذن نازل يصلي الفجر وقال له والله لا اعد سقيفتك انت تحتك، والله العظيم ما انا لاعب كوره هتنزل هتطلع انت كل على اصحابك. فالنجم نزل على امين في موقف قرر تكتيك كان في الاول ده سيدنا ابو هريره الانصاري هل مجبر على ما فعل؟ هل لما النبي اختار ان يكون السفن ورطه وطول الارض ارطه واسفل يغشاني اصحابي هل كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب هل سيدنا ابو هريره متعمد لهذه النجم؟ معاذ الله ما حاشا بيشوف ايه اللي حصل؟ بس سيدنا النبي كمان اختار الطول الاسفل اداب اداب الضيافه. الضيف ده لما يكون واحد جاي لك من بلد ولا واحد جارك ولا واحد زميلك ولا واحد عنده ظروف نازل عليك لابد تتعلم اداب الضيافه، مش حاجه اسمها بيتك ومطبخك وخد راحتك وتضيع على اهل البيت وتخنق اهل البيت كما لو كانوا نساء وبنات. بالعكس للنبي من ادبه ورزقه وحيائه ووفائه انه اختار الطول الاسفل حتى لا يكون هناك اي جرح لاهل البيت. ما يبقاش البنت تظبط طالعه اقول لك انها مش عارفه تتحرك، ولو طلع تتصرف تعدي قدام الضيوف، ولو البنت طالعه عشان تنشر هيبقى قدام الضيوف لا. واحنا عندنا هكذا بعض الناس يقول لك اخوها جه اخوه جه اللي هو عم العيال يعني يقول لك اخويا، لا اخوك انت مش اخويا هي، يعني اخوك انت مش محرم ليها هي. ولما يكون مش موجود واخوه جه من السفر فيخبط على الباب تفتح له انا وسائل اتفضل فلان انت اتفضل، لا ما تفضلش اتفضل فين؟ وهي لو حبت تقول ما تفضلش ممكن تطلق فين؟ او ممكن اخويا اطلق. ليه؟ مراتك قالت الادب مش متربيه من الامتنان طلبتني ان ما فتحتيش الباب من امك، لا هو ده الدين وده الادب. بس انت ده ليه؟ نهى عن ان يخلوك الرجل بامراه، قال لا يخلوك رجل بامراه الا وكان شرور ذلك هو، وقال اياكم والدخول على النساء اوعى تخش على واحده مش حالك مش محرم ليك. فقالوا افرايت الحمل، برضه الصحابه اللي كانوا بيتاخدوا الحديث يفهموا ويحطوا الاحتمالات عشان خاطر يبقى عارفين ايه مداخل ومخارج الدنيا عشان الحلال والحرام. افرايت الحمل، ايه الحمل ده بقى؟ قال الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت، ايه بقى الحمل ده؟ اقارب الزوج غير الاب وغير حماه وغير ابن زوجها في واحده ثانيه، لكن اخوه وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله وابن خالته، لا كل دول مش محارم. يعني ما ينفعش يقول اخويا بيته بيتي، ده بيت اخوه، ده بيت انت اخويا، ده بيت النوتي، لا الكلام ده في الهضايا، الكلام ده مش نزيل بالمرة نهائي. أنا سامع صوت عامل لغوشة معايا من الأستاذ وأنا كنت بشتغل في الشارع سامع كده لحد بيتكلم في الشارع داخل حد بيتكلم بره بس طيب. فالكلام اللي شفنا انت كده قال لك ايه؟ قال لك السفن ارفق بها يغشاني اصحابي، يبقى ما فيش حاجه اسمها بيتك ومطرحك وبيت اخوك وبيت ابن اخوك وبيت لا ده ده بيت هو ده بيت النخبه النخبه بس مش بيته هو ده بيت مراته او بيته اللي فيه مراته. يعني انت ممكن تكون محرم لبنت لكن مش محرم لدخل، ما ينفعش تخش وهي موجوده وهو مش موجود الا هي الراجل او على الاقل ابنها الكبير يبقى محرم، والثانيه ما ينفعش يخش اعدله بشعرها وبرجلها ومش عارف ايه ولبس البيت، لا الكلام ده ما ينفعش. بخلاف بقى لما هو محصل الكهرباء وكشاف النور بيشبع حالات ثانيه ما هو داخل يخشن بقى ها داخل يخشن، هذا من الخلل الذي يؤدي الى الوقوع في الحرام. فالنبي يقول للصحابه الكرام لما قالوا افرايت الحمو اقارب الزوج؟ قال الحمو الموت. العلماء قالوا الحمو الموت يعني ايه؟ اتقوا دخول الحمو عليكم على نسائكم كما تتقون الموت او يؤدي الى الموت، لان الواحد يبقى مع مراته اخيه او مع ابنته اخته ابنتي او مع زوجتي ابن اختي او كده، فالمؤكد فيها اختار انساب، فيها محاك، فيها حرام، وفيه مشكله اخرى اخوانا، انه لما واحد يغش عند بيت عمه او بيت خاله او بيت ابن عمه او كده، يبقى الناس الجيران مش مدين انتباه ليه؟ ده بيت عمه، فغش بعض مرات عمه يعمل او مرات خاله يعمله، او مرات اخوه يعمله، لان ايه؟ الدنيا امان، ما مش ليه. لكن لو غريب داخل في بيته غريب، ها؟ الناس تاخد بالها. ولذلك علشان مخافة ما فيش ريبة هنا في دخول الرجل على المرأة التي هي امرأة أخية أو امرأة عمية أو والد ذلك، قال الحمل والموت. اوعى شوف النبي لما قالك أو السم يرفق بنا على شكل شو قاعد النبي يفوق، فيجي طالع من الصحابة اللي ما بيتعلم منه حاجة ولا يسمع عليه ولا يعمل كده، فطبعين جارحين الفكر تحت من على السلم، وقاعدين طبعا السقف الأرضية عبارة عن الوسوع، فممكن فيه إيه؟ في فروق بين الموضوع، فشايفين اللي رايحة واللي جاية واللي نايمة واللي قاعدة واللي بتتحمم واللي بتاكل واللي بتنام، بدأت غلط، جاب في البيوت. ولما اتكلمنا المرة الماضية عن الشباب اللي بيطلعوا في البلكونات ويرصوا على النساء ومش في دماغهم بقى إن جارتهم بتنشر ولا جارتهم رايحة بتهب من تحط النور ولا الوزارة والدنيا مكشوفة، ده من عيال المروءة. نتعلم بقى المروءة من الندوة. قال لك السفر أرفق بها يخشاني أصحابي ولا حد كتير جدا رايحين جايين، فالبنت مش هتعرف تاخد راحته. كان ده لو جرى يوم اثنين ثلاثه، لكن لما يكون الامر فيه اقامه غير مع عمومه المده كمان، فما ينفعش البنت يبقى سلاح ملاك ونخنق اهل البيت. وطبعا في لعبه العيال كانوا بيلعبوها على الكمبيوتر زمان اسمها ازاي تخنق جارك. خد بالك اخوانا الالعاب اللي على الاطفال بيلعبوها على الموبايلات وعلى الانترنت، ناخد بالنا العيال بيلعبوا ايه؟ لعبة من ضمن الألعاب ازاي تخنق جارك. لا وصلوا جمال، انا مش عارف الدوشة، هم كلمتين وهنخلص. لا ما مش عارف في زن وفي رجل ورق، ده كلام النبي يا جماعه، كلام سيدنا النبي اللي يفضح يطلق خطانه ولا نقدر خربانين؟ نقدر خربانين؟ بنقول قدر سلطان. الإمام الشافعي رحمه الله يروي عنه أنه كان في مجلس ودرس سيده الوحيد الإمام مالك، كان يتصفح الكتاب يقال سبحان تصفحها رقيقا على أهله من الأدب اللي مش عشان ما يطلعش صفحة الكلمة إكراما لمجلس الإيمان وما فيه من عند رسول الله. فلما اتكلم عن كلام النبي يبقى مالي ان نتاكد من ذاك نفس النبي. لو في حد فجاه كده طلع بيان عادي من مدرسه الجمهوريه كله يرفض، مع انه مجرد بشر عادي مش رسول. لو طلع بيان من مدرسه الجمهوريه بص، لو جالك تليفون من المدير بتاعك بص، لكن كلام سيدنا النبي ايه عم بيه؟ هذا الكلام مخصوص وده مش درس مدرسي، وفاني ده تأثر الكلام ده كمان. المتخيل كده حد بيوتنا عامله ازاي؟ طب انا هسأل سؤال، كم مين فينا حد بيجي له ضيف بيعمل الكلام ده؟ انه اختار المكان الراقص المثالي اللي ما يجحش بيه، وكم واحد فينا جاب اخوه من السفر ولا عمه من السفر ولا امه عشان عزا او عشان فرح، فبيطبيق يوم يوم واثنين واسبوع وبتحصل مشاكل في البيت بسبب ان في البيت مهموم ومش مراعين حرمه البيت وصاحبة البيت. مش بيحصل؟ يبقى لما نتكلم عن كلام سيدنا النبي وكيف بناكل معه هو رسول الله، كيف تأدب وكيف بين ادبه ورفقه ومراعاته لبيوت الصحابه الكرام، مع ان اي حد تشرف في بيوت النبي، ولكن بعد ذلك كان يراعي ذاته. فبيتنا بنوك الأنصار لما قال له اقعدوا قد بعضهم، قال لا خلينا تحت عشان الدنيا تبقى ايه سهلة، ما يكونش فيه حرج ولا جرح للبيت ولا فيه ازعاج ولا ارهاق، ولا ممكن تستحمل يوم ولا اثنين لكن ممكن مدة طول ما تستحملش فبلاش. يبقى النبي كان دايما رفيقا بامته يراعي حقوقهم ولا يستغل السلطة الدينية. ما كانش يستغل السلطة الدينية ولا السلطان كان حاكم البلاد وحاكم الأمة إن هو يتطلع أو يتجاول حق الصحابة الكرام وحق الدين. كان بيتعامل كفرد من أفراد الأمة. هو رسول الله نعم، ولكن في حقوق الواجبات هو فرد في الأمة. ماذا كان يفعل؟ أنا ضيف عندك خلاص خليك على وضعك وانا على المكان اللي ما يعملش كامل في البيت ولا قلبه نهج البيت اللي يجي وقت ما يجي. لكن تخيل كده لو طالعين لو الصحابه طالعين من دب دب على السلم كده طبعا هتبقوا دول ناس يعني دب دب طالعين على دب نازلين والسقف مشقق وشايفين الارضيه اللي رايحه واللي جايه واللي داخله واللي طالعه وطبعا مضطره تلبس حجابها طول اليوم عشان خاطر وطب في الحر وفي الشتاء طب كده باظت الدنيا فيحصل يعني القلق والاضطراب مع ان على قلبهم زي العسل ده النبي. ده كده خد بالك ان سيدنا النبي عايز اقول لك ايه؟ عايز لما يكون في مكان مثلا يقول لك نزل فيه احد الشعراء او الادباء او العلماء ونزل في كنت معين ولا في غرفه كتير في كذا بتاع كذا مكانش يسمونها لقنطه ولا منسيون واوضه رقم كذا بقى مشهور في الاوضه دي بتسمي لها سعر خالص. ليه؟ لأن الغرفة اللي بنتها اللاعب الفلاني أو السياسي الفلاني أو القائد الفلاني أو مش عارف مين العالم الفلاني فتعمل لها إيه؟ سعر خاص كده اسمها حاجة الصراحة الفلاني الفلاني. فكل الناس إيه؟ تحس بتبتدي تدارس بالمكان مع إن في بركة ولا بركة؟ ها؟ لا في أرض مفيش بركة. لكن شوف بقى سيدنا النبي سيدنا أبو أيوب الأنصاري يدفع كام والنبي في بيت عنده؟ مش إحنا عندنا المبلغ اللي إحنا ضربنا إيه؟ لما النبي يعني تعبيرا عن رفيع مقام الزائر الضيف ده بقى مش ده احنا ضرب النبي لا ده هو فعلا نزل ضرب وقعد عنده اللي هو اثنين وثلاثه وقد كذا ولكن النبي ما كانش يستغل السلطه الدينيه ولا السلطان السياسي بتاعه وانما كان يرفق باصحابه ويختار ما يناسبهم في حياته. جزئية مهمة عن آداب الاستئذان وآداب الضيافة وآداب الانعقاد البيت وآداب مراعاة حق مش أنا بيتي وأنا حر مش عارف أروح عند أمك لا أنت هو تشهدها خدامها هي طالما في البيت ليها حق الزوجة ليها حق في البيت مش أي حد يخش البيت يفرض حد يتقال جاي من وجوده سواء من أهلك أو من أي حد يتقدم يقول فلان أو علانة لا حق هي أولى الناس بمراعاة حقها الزوجة لأن الصاحبة التي تكون معك في ليلك ولنهارك يعني هي اولى من قريبك واولى من اهلك من اهل النوم الاقارب لكن مش معنى كده تقدمها على امك وابيك لكن هؤلاء لهم حق وهي لها حق فالشاهد ان انت صاحب الاستثناء ولكن هي امراه في البيت صاحبته برضه كلمه ومقام مش بالنبي قال لك ايه حتى لا تعز اهل البيت اهل الدار بدخول الناس وخروجهم. طيب دي جزئيه سيدنا ابو ايوب لما طلع فوق خلاص نزل على اهل لكن بالتجربه هو خلاص سمع كلام ده في الاول لكن لما طلع فوق وبدا يعيش الموقف خد بالك حضرتك ده ممكن الاول تبقى متقبل وضع معين على خيالك ما فيش حاجه فيه لكن لما تعيش الموقف نفسه وتمر بتجربه المعايشه وواقع الحياه تلاقي نفسك تقبله او ترفضه ممكن تقبله او هو لما طلع فوق وبقى خلاص الناس موجوده فبيتحرك عادي الحركه بتاعته اليوميه وتقعد تكون بتحرك يعمل ايه؟ بيلعب كوره ولا بيدق الكوره ولا بيشغل الملك ده بيتحرك يعني ما فيش الزن اللي احنا فيه ده فخاف اولا لما اتكسر الجيل ده حب الندى هو احتمل انه وارد جدا لما ينزل فين؟ على دماغ سيدنا النبي او على اشياء او على مداحه فيبقى في تأسف مع انه غير متعمد يا اخوانا طب امال بقى المتعمد اللي ما يحلهمش الناس اللي فوق يشغلوا الرساله اللي بتدب وتغري اللي عندي نوم جرم عندهم طول اليوم عايزين الراجل بره بيجي على اخر على الساعه كده اللي هم ما بيظبطوش حياتهم ده حق الجرم ومراعاه حق الجار يعني انا ما فيش مانع ابدا لما كنا انا عايز اظبط حياتي انا رايح حق جاري مش هقعد ما يحلاش الكلب والرزق والخط ودق في الاطار وفي النور عشان تركب الشماعه ما اعرفش مين عشان تعمل ايه وتزعق يا بابا تعالى يا
وتقع
الا لما يكون جارهم تعبان او جارهم نايم او عنده ضيوف او كذا. ما يحللهمش يسمعوا القران وعلى اعرف في عندنا قران على اعرف صوت ليه؟ طبعا يا نور القران. فما بالك بقى بالاغاني واللي هي مش اغاني اصلا، هي تعيد وتعيد وتتقلب والكلام ما يسمعش، ولو اتكلم ما تفهمش، ما فيش خالص. ودي تخيل ده حضرتك احد شفراتنا المصري هو واحد اللي انت بقاله 50 سنه اهو بيقول لي مره كنت بكلمه يعني على الانترنت فمش عارف اتصل بيه من الصوت اللي عالي اللي حواليا في المنطقه، كان في فرح بقى لو كنت بتاع اي حاجه يعني، فالصوت عالي جدا وده بخلاف الكلاب اللي بتهدهد طول الليل وطول النهار. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الكلاب واصحابها، خد بالك بقى. فبيقول لي ايه ده مش عارف اكلمك، قلت له ده حالي الوضع كده، في فرح في كلاب في بتاع. قال لي تعالى يا شيخ والله العظيم انا قاعد في مكان في بلد من الحته اللي هو فيها في المقاطعه اللي هو فيها في النمسا، يقول لي والله العظيم لو في حد عنده من هناك بلد في مواعيد محدده مفيش بقى حاجه اسمها في الشارع والكلام ده كله، هي في قاعه ومحفوظه بشو. لو في حد عنده مناسبه عيد ميلاد مثلا ولا عامل حفله في البيت عنده في شقته بيستاذن جيرانه جار جار يقول له ما عندي حفله من الساعه كذا للساعه كذا هعمل فيها كذا، لو مش مناسب يغير ولو زود ولو قال مثلا لو كل واحد الا دار واحد لا من مثلا من 6 7 لا 6 6 ونص هي 6 ونص. طب لو طول او لو غير او لو عمل ازعاج الناس تتصل بالشرطه، الشرطه تيجي اول مره تنبههم، ثاني مره تنبههم، ثالث مره يحملوا بعض، ولو تكرر من الامر ده يشيلوا حاجته بالقوه الجبريه للمار بره، يعزلوه يعملوا له احلى احلى من بين شقات مصر ليه عن الجار. فاحنا ده حق الاسلام هو ده حضرتك، وده في مشهد زي ده في قصه من الحكايه مره ثانيه ان شاء الله، ان واحد من الجيران من الصحابه تاذى من جارين فراح اشتكى للنبي، فالنبي قال له اجمع حاجتك ومتاعك وعزالك طلع فرشك بره وحطه قدام البيت في الشارع، واللي رايح واللي جاي هيسالك انت عايز ايه في ايه؟ هتقول له فلان بيؤذيني. فنزل عنه لعنه الله لعنه الله لعنه الله. هنحكي الموقف ده بعدين. اللي عايز اقول لحضراتكم ان حق الجار سيدنا مليون مع انه معذور لم يتعمد اراقه الماء ولم يتعمد كسر حوض الماء، وليس هناك يقين ان الميه تنزل على سيدنا النبي، ولكن علشان احتياطا بسرعه جابت اللحاف الوحيد اللي عايز جارك ملوش ذنب. جارك ملوش ذنب، ذنبه ايه جارك ان انت بتدبدب وبتكسر والميه بتنشع من الحمام وبتنشع من المطبخ وزي ما هو ذنب، ملوش ذنب. استلف وخطوة عاملها، استلف وصلحها، يعني خلي جارك يسلفك وصلحها وصلحها على أهله، لكن الأذى، الأذى الملحق بالجار لسيدنا النبي اللهم صل وسلم، وسلم عليه يقول إيه؟ لا زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ينزل على سيدنا جبريل يقول إيه؟ أوصيك بجارك يا محمد، أوصيك بجارك يا محمد، حتى ظننت اعتقدت واحتملت 100 مره من المرات هينزل يقول لي جارك له حق في ميراثك، حتى ظننت انه سوف يورثه، يعني هيبقى جار داخل في الورث زي ولادك كده زي اخواتك. معروف الجار اللي ورث الورث من اصول الفروع، الاب والام الجد والجده الاخ والاخت العم الابن والابنه الزوج والزوجه. فكان ظن النبي انه سوف ينزل تشريع بفرض نصيب من الميراث للجار من عظيم الحق. والله تعالى في القران الكريم يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب السجادة والسبيل. فالجار له ايه؟ القضية خطيرة جدا. واقرب الجار لما يكون في الدار نفس الدار في نفس العمارة، واقرب لما يكون قريبك اخوك ابن عمك اختك وهكذا. فحق الجار سيدنا ابو ايوب عمل ايه؟ مقام النبوه وحق الجار والضيف. قال له اودي ضيفي، لان اي الضيف يا جماعه اللي عنده حساسيه في المشاعر طبيعي يعني، فلما يكون في اي تصرف من صاحب الدار صاحب الزياره تصرف غير مقبول ممكن مقبول في الاصحاب لكن غير مقبول مع الجار مع الضيف، قد يظن الضيف انه ايه؟ غير مرغوب به او غير مرحب به، ان هو مع السلامه مش بس يحس يعني. فخد بالك ممكن لما يكون الضيف موجود فما تقدملوش العشاء او ما تقدملوش مش عارف ايه او تاخر عليه شويه هو كانك بتقعد شافه، كده كده تقول له هو ازعني هوين وبالك. فالتصرف مع الضيف لابد ان يكون له حساسيه مفرطه، يبقى زارع الضيف عنده الاحساس، وصاير طبعا صاحب الاحساس الاعلى والوفاء الاكمل هو من رسول الله. قال له من اولها الحدث هو اللي طلع فوق سته ويوم عاش الموقف، لان هو ممكن يبقى ماشي ماشي طلع من اوضه لاوضه من صار الحماس كده ماشي في الشقه بتاعته النبي تحت مني ما اقدرش ما استحملهاش. طب هل بقى تتخيل كده وايه بقى اللي رفض مجرد فكره احتماليه ظن خيال انه هو معدي والنبي تحت منه مع انه ما فيش كده خالص على ذلك، بس ده التعظيم والمحبه والتوقير. هل تتخيل كده بقى يقول رد كلمه للنبي؟ يعني يقول ده سنه متخيل ده؟ ايه اللي خلانا احنا عندنا في اجيالنا وزماننا دلوقتي وواقعنا ناس بتنكر السنه وتستخف بالسنه وتتبع على السنه وترد ليه؟ لانه لم نتربى على تعظيم صاحب السنه. تعظيم المقام. انت لما يجي لك رساله ولما يجي لك ساعي بريد من او رسول او حد مرسال من عند حد له شأن عندك مبعوث من اي حته في اي مكان في العالم او في جوه من جهه ذات حيثيه. جالك حد من جهه ذات حيثيه بتعمل ايه؟ ان لم تكن تكرم الضيف او المرسال او الرسول ده لذاته فاكرامك على الاقل لمين؟ للجهه اللي جاي منها. فما بالك لما يكون المرسال نفسه صاحب الكرامه وصاحب المقام والفخامه والجهه التي ارسلته ذات حيثيه. يبقى من بالك ولله مثل اعلى رسول الله يحب لذاته كما قال في الشاعر خلقت مبرئا من كل عيب او خلقت مبرئا من كل عيب في عيب البشري كانك قد ولدت او خلقت كما تشاء كانك لما جيت تتولد اخترت تولد ازاي. طبعا ده مع مبالغه في كمال الوصف. فالنبي اكمل الخلق واتم الخلق واحلم الخلق واشرف الخلق وسيد العالمين. لما يكون ده سيدنا النبي يحب لذاته وفاء وادبا وحياء وعفة وصدقا واخلاصا وبرا كل اللي كان. شوف سيدنا عائشه لما لخصت الكلمه هذا كده كان خلقه القران سئلت عن خلق النبي لو كان خلقه ايه؟ القران برضه. يعني ايه؟ كان قرانا يمشي على الارض. يعني ايه برضه؟ يعني حضرتك لما تمسك المصحف كده وتقلب فيه تقلب في النص وتسمع او تقرا خلق الوفاء الصدق العفاف الامانه التقوى الشجاعه الانفاق كل الاخلاق الجميله وانت ماشي كده متجسده في شخص النبي صح. واي خلق مذموم مرفوض مقبوح كان ابعد عن النعم. يبقى كان خلقه القران يعني ايه؟ يعني كان متمثلا فيه كل الصفات الحسنه والاخلاق الحميده والخصال العاليه والمزايا كل الطباع الخرافه الخرافه متجسده في النبي فعلا وحالا ومقالا فعلا وحالا ومقالا فعلا وحالا ومقالا هو ده. فده كان سيدنا النبي اللهم صل وسلم على سيدنا ابو بكر وسلم لما راى هذا المشهد لما تخيل النبي تحت منه لم يتحمل اكبره واعظمه وشق على نفسه حقا ففزع. يعني ماشي كده واتخض خدته الريحه الرعشه والريحه انا واقف فوق النبي مش ممكن. واحد تعالى وايه اقعد جنبه واحد لمها على جنب كده وقعد لحد الصبح بعد ما يشيل الميه اللحاف الوحيد ممكن يجي لهم الشده كده حد الصبح. واول ما صبح صباح نزل النبي في المسجد قال والله لا اعلو ثقيفتك انت تحتها. طبعا هو ما بيحكي على كده لا هو ده مش حالف الاهانه والتعالي لا ده حالف الموده والرحمه والتقدير. لو بيحلف عليه حلفان عشم والنبي فاهم ده والحديث لو اجتمع الله يدخل باشعث اغبر مدفوع بالزيت المريح مدفوع بالابواب لو اقسم على الله ايه؟ يعني لو اقسم على الله والله يا رب لا تعمل كذا
والله لا تشي فلان، والله لا تنجح الوقت فلان، والله لا والله يا رب لا تعمل كذا. يحلف على ربنا. فهو ده المعنى اللي سيدنا ابو يحلف على المدح حلفان الايه؟ المودة والتقدير، وليس حلفان الإحسان. لا حلفة عظيمة، والله لا أعلو سقيمة أنت تحسنها. ورفع عين الكور. في موقف ثاني هنحكي مرة ثانية إن شاء الله في موقف الطعام، عشان موقف تتعلم أصول النبي كيف يتعامل مع طعام النبي، وكيف أو مع كيف يتعامل مع طعام المهدى إليه، وكيف كان إذا أعجبه طعام ماذا فعل، وإذا كره طعام ماذا فعل، وكيف تعامل الصحابة معه فيما لم يعجبه. إن شاء الله المرة القادمة أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وستر عنا جميعنا، ثبت إلا أقلامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم علمنا الادب مع رسول الله، اللهم علمنا الادب مع رسول الله، اللهم كما احسنت خلقنا فاحسن اخلاقنا، اللهم كما احسنت خلقنا فاحسن اخلاقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنينا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تكلنا حسنه الا انت ربنا حسنه، واكفنا عذاب النار، اللهم امين يا امين يا امين.